أو النفل أو اللي هو زيادة على الواجب المستحب والمندوب عليه تقسيمات. وطلبنا من الأخت الفاضلة تجعل رسما على التقسيم. وقلنا سنة سنة واجبة وسنة مستحبة، والتقسيم في السنة المستحبة هو المطلوب في هذا الباب، هو طلب الفعلي ليس على الحتم وعلى الإلزام، طلب الفعلي لا على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء، ولأن الله تعالى قال استبقوا الخيرات وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فيكون الأمر في السنة المستحبة تنقسم إلى سنة مؤكدة وسنة غير مؤكدة. قلنا السنة سنة عبادة وسنة عادة، تكلمنا على السنة المستحبة والمستحبة والسنة الذي يريده المصنف المندوب له، وله أسماء مستحب وفضيلة والأفضل والنفل وهذا كله على جمهور الأصوليين في هذا الباب. وقلنا السنة سنة عبادة وسنة عادة، وسنة العادة ليست سنة حتى يأتسي بها المرء، يعني إذا كان المرء يريد أن يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم تكون هذه هي سنة العبادة. وقلنا السنة تنقسم إلى قسمين مؤكدة وغير، السنة المستحبة لها سنة العبادة، سنة العبادة تنقسم إلى قسمين بالرسم نفسه في هذا الباب إلى مؤكدة وغير مؤكدة. سنة العادة سنة الأدب، وهذه لا تكون عبادة إلا بالتأسي، إذا أراد صاحبها أن يأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في الفعل وأن يتمثل به بعموم قول الله تعالى لكم في رسول الله أسوة حسنة عليكم السلام وبركاته. سنة مؤكدة هي السنة التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، السنة المؤكدة هي التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم كالسنن الرواتب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة عليكم السلام وبركاته. من ثابر يعني استمر، ثابر واستمر. قال من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له قصرا في الجنة. وأيضا بينها النبي في السنن أن يصلي ركعتين قبل الفجر، قبل الغداة، أربع قبل الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. هذه سنة من السنن المؤكدة التي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها ويواظب عليها. من ذلك أيضا قيام الليل، وقيام الليل هو أشرف السنن على الإطلاق، قيام الليل هو أشرف السنن على الإطلاق، ومنه الوتر طبعا، لأن جبريل عليه السلام قال للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم قال واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، يعني شرف المؤمن منوط بأن يقوم الليل بقيامه بالليل، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. والأمر الثاني من ذلك أيضا الوتر، فالوتر أيضا من السنة المؤكدة التي لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم سفرا ولا حضرا، وقيام الليل أيضا لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم سفرا ولا حضرا. نعم. فهذه من السنن التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلنا الوتر ما تركه حضرا ولا سفرا، حتى أن العلماء اختلفوا في ليلة المزدلفة هل أوتر أم لا، لأن النبي كان حريصا على الوتر، لا يترك الوتر بحال من الأحوال إلا ويأتي به. نعم. وأيضا من السنن المؤكدة قد قال بعض العلماء، ومن السنن المؤكدة أيضا الضحى، أربع ركعات الضحى، والحق أنها تبدأ بركعتين وتنتهي إلى ثمان، حديث 12 ركعة حديث ضعيف لم يصح. والضحى قد تكون من الرواتب حقا وقد لا تكون من الرواتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب عليها، كان يصليها وكان يترك، وكان حتى ابن عمر لما لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم حضرا أنه يصلي هذه الضحى قال عنها بدعة وقال الضحى فقط في السفر أن يصليها ثمان ركعات في السفر، أن يصلي ثمان ركعات في السفر. هذا بالنسبة للسنن المؤكدة، هي السنن التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركها، هذه كلها سنن مؤكدة. والسنة الأخرى السنة غير المؤكدة، والسنة غير المؤكدة هي السنة المطلقة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي يعني كصلاة الضحى عند كثير من العلماء، وأيضا كصلاة الضحى عند كثير من العلماء، وأيضا كالسنة المطلقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مساجد عبد لله سجدة إلا رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. نعم، وبنى له بيتا في الجنة، يبني له بيتا في الجنة في 12. قال: إلا رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فهذه السنن المطلقة هي أيضا سنن غير مؤكدة. النبي صلى الله عليه وسلم يكون في الدرس لو تأخر من أجل أن العصر تأخر. نحن نصلي في المسجد الآن حتى ننتهي، تكون 4:30. فالسنن غير المؤكدة هي السنن التي ما كان يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كالصوم، الصوم كان يصوم حين كما قالت عائشة: إن أردت أن تراه صائما رأيته صائما، وإن أردت أن تراه مفطرا رأيته مفطرا. يعني كان يصوم ويسرد صوما ويسرد فطرا. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في بعض الأحيين كان يصلي 4 ركعات قبل العصر، ويصلي 4 ركعات قبل العصر بتشهد وسلامين كما في مسند أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه يسلم على الملائكة. وأيضا لو صلىهم 4 متواصلات صحت ذلك أيضا، لكن ما كانت من السنن الرواتب التي يعتاد عليها النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنكم. فإذن هذه السنن عندنا القسمان بالرسم، لذلك المهندسة تأتي برسم لكم بالرسم. السنة سنة عبادة، سنة عادة كما بينا، والسنة العبادة سنة واجبة، وهذه غير مطلوبة معنا فيما تكلمنا على الأصول في هذا الباب. والسنة للسنة اللي النافلة وهي المستحب وهي المندوب، هذه سنة مؤكدة كما بيناها، وسنة غير مؤكدة. نعم، وفيها أيضا سنة العادة وهي سنة الأدب، ففيها كيفية الطعام الشراب اللباس النوم، كيف كان ينام، كيف كان يقوم، كيف كان يقعد. نعم، فهذه السنن لا تكون عبادة إلا بالنوايا، لا تكون عبادة بالنوايا. لذلك نحن نقول هناك قاعدة عامة مهمة جدا، وهي العادات تنقلب بالنيات إلى عبادات، العادات تنقلب بالنيات إلى عبادات. وضربنا بذلك مثلا على ما قال: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا بأس طول شفاكم الله عافاكم، أسأل الله أن يتم عليكم الشفاء. فتنقلب العادات بالعبادات إلى عبادات بالنيات. قلنا بأن أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه تعبد لله بحب القرع لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتتبع القرع. قال: ما كنت أحب الدباء حتى وجدت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء في الصحفة فأحببته. يعني كما قال عمر أنه بالطبخ، ومع ذلك كان لما وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كف يده عنه ما أكله، أكله كف عن أكله، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكله، كف حتى مات من باب التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن يعني عمر عبد الله بن عمر كان ينظر كيف القدم تقع على القدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف القدم تقع مع القدم. نعم، فتنقلب كما قلنا بالنيات إلى عبادات. قال المصنف هنا في مسألة مهمة، وقد سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك، وبيقول والنفل هو زيادة على الواجب كما بينا. ثم قال وقد سمى القاضي، القدر يعلى، وقد سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود واجبا، أي أن الزيادة، لأنه قال الزيادة على الواجب نفل، قال إن الزيادة على الواجب زيادة متميزة، تنقسم إلى قسمين، زيادة متميزة وزيادة غير متميزة. الزيادة المتميزة كما قلنا بمسألة النوافل المطلقة أو المؤكدة التي بيناها سباب، والزيادة المستحبات. رضي الله عنكم وأحسن الله عليكم وأتم الله عليكم الشفاء ويسر الله عليكم أمركم، اللهم أمين رب العالمين. أبشروا علامة قرب الله جل في علاه. الإمام مالك وأنتم مالكية يقول من لم يبتلى فليشك في إيمانه، هذه علامة إيمان. نعم. إذن قال ما لا يتميز عن ذلك من الواجب، إذا زيادة غير متميزة كزيادة الطمأنينة. أصل الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، إن لم توجد فالصلاة باطلة، كما قلنا قال قم فاعتدل ثم اعتدل قائما أو اطمئن، اركع فاطمئن راكعا، اسجد اطمئن ساجدا. فمسألة الطمأنينة، أصل الطمأنينة الصلاة، صحة الصلاة متوقفة عليها، هذه أصل الطمأنينة. الزيادة عليها، قال زيادة عليها مستحبة، كزيادة عليها في الركوع وفي السجود فيها استحباب، وإن كان هذا في عند الحنابلة قولان، قول أنها ندب لأن هذا يجوز تركها فلا تكون واجبة، وهذا ما اختاره من الحنابلة أبو الخطاب، والثانية أنها واجبة هو قول الكرخي وبعض الشافعية، وهو قول القاضي أبي يعلى بأنها واجبة، صح أنها ليست واجبة. أقل ما, 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 ما يطلق عليه الطمأنينة يكون واجبة، وفوق ذلك تكون سنة. نعم. طمأنينة في المعدة في خلف أبو الخطاب، أين أي أن أبو الخطاب خالف القاضي أبا يعلى، خالفه فقال إن هذه الزيادة ندب، عليه الأئمة الأربعة في هذا الباب، وعليه الأئمة الأربعة في هذا الباب. قال والفضيلة والأفضل كالمندوب، تبقى قاعدة هنا في المندوب، في المندوب لم يأتي بها، هي زيادة خير في هذا الباب، وهي النفل كما بينا على نفس التقسيم الصحيح في هذا الباب. وقلنا إذا حتى لو قال الزيادة عليها الزيادة على الواجب يكون نفلا، فإننا عندنا قاعدة، وهذه قاعدة أصولية أيضا لابد أن نقف معها من القواعد المهمة في الباب، وهي قاعدة النفل، الشروع في النفل هل ينقله واجبا أم لا، الشروع في النفل هل ينقله واجبا أم لا، يعني الرجل الذي دخل يصلي أو دخل صائما هل ينقلب في حقه واجبا، لأن الثمرة في هذه القاعدة بأنه لو انقلب النفل واجبا لا يجوز الخروج منه، ولو خرج منه واجب عليه القضاء والتوبة أيضا، لأنها تكون فيها ما فيها من المعصية، فيكون الأمر هنا في هذا الباب. نعم. قاعدة مهمة جدا، وهي قاعدة هل الشروع في النفل يقلبه فرضا واجبا أم لا، والصحيح الراجح في هذا الباب أن الشروع في النفل لا يقلبه واجبا، وإن كان ونكات المسألة مختلف، المسألة مختلف فيها على قولين، المالكية والحنفية يرون بأنه من شرع في النفل صارت في حقه واجبا أو صار في حقه واجبا، فواجب أن يأتي به ويتمه، وإن خرج منه واجب عليه القضاء، واستدل على ذلك بأدلة عمومية. والدليل العام عند الأصوليين على المسألة الخاصة منتقد، يكون الدليل العام من الدعوة، هم قالوا بأن الله تعالى قال لا تبطلوا أعمالكم، والنهي أصل التحريم، ولا تبطلوا أعمالكم، وأيضا على العمرة، واستدلوا على ذلك أيضا بحديث عن عائشة رضي الله عنها وارضاها كانت صائمة هي وحفصة وأفطرتها، فقال صلى الله عليه وسلم صوما يوما مكانه. فهذه دلالات استدلنا بها عن صوم أمر، وظهر أمر الوجوب في هذا الباب. قال لو لم يكن واجبا لما أمرهما بالقضاء. والحق أن يقول ما قاله الشافعية والحنابلة هو الأقوى، والشروع في النفل لا يقلبها واجبا. النفل أبدا نفل ولا يكون واجبا، وإن كان المستحب عدم الخروج منه، وإن كان المستحب إذا خرج أن يقضي، هذا مستحب يبقى في الاستحباب، والنفل أبدا النفل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تصريحا، قال الصائم أمير نفسه. ولما قال تكلف لكم أخوكم فأفطروا، ولم يأمرهم بالقضاء، ودخلت عليهم مهانئ وكانت صائمة، قال كلي فأفطرت، قال لها إن كان قضاء فعليك القضاء وإلا فأفطري، وما أمرها بالقضاء. بل وحديث عائشة الصحيح منه أنه لم يأمرهما بالقضاء. فالشروع في النفل لا يستلزم الوجوب، وإن كان يستحب الإتمام أو يستحب القضاء، لكن لا يستلزم الوجوب. الباب عندهم حديث ضعيف. إذن هذه المسألة مسألة من الأهمية المكانية، مسألة النفل، قاعدة النفل هل ينقلب إلى واجب إذا شرع فيه المكلف يكون واجبا؟ لا يكون واجبا، هذا الراجح الصحيح. الأمر الثاني، هل يستحق المعرة من واظب على ترك النفل؟ لأنه ورد عن أحمد أنه قال بأن الذي يترك الوتر ويحافظ على ترك الوتر رجل سوء. والحق أن نقول هذا الأمر فيه نظر كبير. وعندما يقول الإمام أحمد بهذا القول يقول بأنه رجل سوء، ومنهم أيضا قالوا تسقط العدالة في ذلك، هذا فيه نظر كبير. أريد منكم الأدلة على أن هذا القول فيه نظر، وأن تارك السنة ولو كان قاصدا ترك السنة فإنه لا يلام ولا يعاب عليه، لكن ينصح لكن لا يعاب عليه. أريد الدليل منكم. لحظة، نعم، عليكم السلام وبركاته. تتخلفين عن دروس كثيرة يا باشمهندس، وهذا تقصير غير مقبول. حديث أفلح إن صدق ممتازة. الحديث ظاهر جدا، قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، انظروا لعجم أهل الجنة إن صدق، رضي الله عنك يا إبراهيم، أحسن الله لك. إذن نقول هنا الحديث ظاهر جدا على أنه لا يعاب ولا يقضح في عرضه من ترك السنن ولا تسقط عدالته، لكن أراد أحمد أن يشدد عليه، لا سيما أن الوتر مختلف فيه لا سيما أن الوتر مختلف فيه. لؤي جيد، فنظرت هنا هذا صحيح. نعم، إذن لا يلام ولا تلحقه معرة، بترك السنة، لكن السنة سياج من أجل الحفاظ على الفريضة، السنة سياج من أجل الحفاظ على الفريضة. نعم جيد. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، قال هذه زيادة على ما قال طبعا في هذا الباب، قال ومحظور، المحظور والمحرم واحد. قال ومحظور وهو لغة الممنوع والحرام بمعناه، يعني الحرام نفس المحظور. هذه مسألة مهمة، مسألة الأضداد ومسألة العين الواحدة التي يرد عليها الكلام، هل ترد عليها أم لا ترد عليها، يعني هي من الأهمية بمكان. والمحظور من الأحكام التكليفية، نحن قلنا الأحكام الشرعية أحكام تكليفية وأحكام وأحكام وضعية. من الأحكام التكليفية التي تكلم عنها الكلام على مسألة المحظور. والمحظور لغة هو الممنوع، فالحظر في اللغة معنى الحجر، معنى المنع، ومعنى المحرم، وهو ما طلب الشرع تركه اصطلاحا، ما طلب الشرع تركه بالجزم، أو قل على التسهيل على طالب العلم لأنه من الأهمية بمكان صراحة في هذا الباب. يعني نسهل عليك، هو طلب فالمحرم على وجه اللزوم، على وجه الاستعلاء، طلب الكف يعني لا تفعل، لا تشرب الخمر بالجزم على وجه اللزوم، بالجزم على وجه الاستعلاء من الأعلى للأدنى. لا حول ولا قوة إلا بالله. عامة جيد، لكن قولي له أن السنة قد ترفع درجتك عند ربك وقد تكون من السابقين، يعني راغبي فيه ولا تشددي عليه. إذن هو طلب الكفي على وجه اللزوم، على وجه الاستعلاء، هذا معنى المحظور، منع الله العباد منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية وعن نكاح المتعة. هو طلب الكف عن نكاح المتعة باللزوم بالجزم، لا يجوز. لما أباح وبعد ذلك في سبايا أوطاس قال هي حرام أبد الأبد، هي حرام أبد الأبد، فطلب الكف عن المتعة إلى أبد الأبد. بعيدا المحرم أو المحظور هو في الاصطلاح في طلب الكف من، لأن واحد حق أم لهم شركاء ما لم يأذن به الله، طلب الكف على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء، كف على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء، وهذا يعتبر الحد. وأما حكمه يساب تاركه ويستحق العقاب فاعله، المحرم يساب تاركه ويستحق العقاب فاعله، هذا حكم المحرم. كما أن تقول بأن الله تعالى حرم شرب الخمر فمن شرب الخمر استحق العقاب، سواء كان على الحد أو غير الحد. سنبين أنواع المحرم في الكتاب وفي السنة وترتيب الأدلة على ذلك. الله المستعان. لكن يجب 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 الإشعارات، إذن تصرفي، اسألي هنا هؤلاء كيف يفعلون. يعني كيف يصل إليك الإشعار؟ كان الله في عونك. إذن طلب الفعل أو طلب الكفي على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء يثاب فاعله ويعاقب ويستحق العقاب تاركه. هو يقول طبعا هنا المحرمات كثيرة، أكل الخنزير، لحم الخنزير، شرب الخمر، شرب الدخان، كل ذلك محرم، كل ذلك مطلوب من الشرع الكف عنه. وأيضا التصوير محرم، لو الرسم أو النحت أو غير ذلك مما يشابهه، فهذه من المحرمات. الغيبة محرم، القصف محرم، الزنا محرم، أكل أموال الناس بالباطل محرم، كل هذه محرمات. طلب الكف على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء. يقول هنا كلام مهم جدا، والمحرم هو ضد الواجب. المحرم ضد الواجب، وهذا باعتبار تقسيم أحكام التكليف بأنه ضد الواجب، وإن كان في التأصيل على ضد الحلال. لا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفترعوا على الله الكذب، لكن الحق أصوليا المحرم هو ضد الواجب. هذه المسألة حتى تفهم، لأنه لا يمكن أن يتوارد على عين واحدة أن يكون حراما واجبا، لا يمكن أن تكون يعني في شيء واحد أن يكون واجبا حراما، أو يكون مثابا معاقبا، أو يكون طاعة ومعصية من وجه واحد، لا يمكن بحال الأحوال. تصور هذا الباب وتصوره أن يقول المحرم ضد الواجب، هو أنك لابد أن تعلم أن هنا الواحد لا يتوارد عليه الوجوب والحرمة أو المعصية أو الطاعة أو الثواب والعقاب، لكن نقول الواحد بالجنس ينقسم إلى الواحد بالنوع، والواحد بالعين أيضا أي بالعدد. فالواحد بالجنس أو النوع لا مانع من كون بعض أفراد الواحد بهما حراما وبعضها حلالا، كأن تقول مثلا وحدة البعير والخنزير. فالبعير حلال أكله والخنزير حرام أكله، هذا بالجنس، لأن الجنس كله جنس حيوان، الجنس كله حيوان. عندنا وحدة البعير والبقر والغنم والخنزير والكلاب، حيوان، البعير حلال والخنزير. يبقى إذا توارد على الجنس يكون حراما حلالا، نعم، لكن العين الواحدة لا يمكن أن يتوارد عليها الحرام والحلال. ومثال واحدة بالعين بالعدد في هذا الباب، أما بالنسبة للوحدة بالنوع لا يكون حراما حلالا في هذا الباب. إذا قلنا بأن الواحدة بالنوع هو نوع واحد، فالسجود لله جل في علاه يكون حلالا، والسجود للصنم يدخلان في نوع واحد وهو اسم السجود. ولذلك تقول السجود للصنم كفر والسجود لله توحيد، كما قال الله تعالى ولا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فهنا إذا كان بالعدد يعني وفيه نوع، فإننا في النوع أيضا قد يتوارد مسألة الحلال والحرمة والمعصية والطاعة. أما الوحدة بالعين هي التي فيها الإشكال، الوحدة بالعين هي التي فيها الإشكال، وهي مثل لها حتى المصنف بالصلاة في الأرض المغصوبة. الوحدة بالعين مثل لها المصنف كما قلت مثل لها بالصلاة في الأرض المغصوبة. والإشكال هنا، الإشكال في هذا الباب أنها تكون حراما حلالا، أو تكون يكون المكلف مثابا معاقبا في هذا الباب. فالصلاة في الأرض المغصوبة لا يمكن عنده أن يكون بعض أفرادها فهو إما أن يكون حراما وإما أن يكون مباحا. لذلك قال فلذلك يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا حراما. ثم قال كالصلاة في الدار المغصوبة في أصح الروايتين. طبعا روايتين عن أحمد في هذه المسألة وأنها باطلة، وقال في أصح الروايتين أنها باطلة، أن الصلاة في الدار المغصوبة والأرض المغصوبة يعني تكون باطلة ولا يسقط بها الطلب. وهذا المذهب هو مذهب أحمد. نعم. وهذا قول الظاهرية. وهذه المسألة صراحة حتى يفقهها طالب العلم هي مسألة معروفة، هي مسألة المطلق نهي يقتضي الفساد أم لا. هم يطبقون هنا يقولون لا صح أن تقول لحظة يا سيدي. هذه مسألة مهمة جدا، مسألة مطلق نهي يقتضي الفساد أم لا. لأنه لو قلنا كما وصفه أصوليا أنه يتوارد الوجوب والحرمة على عين واحدة ما يصح، لا يمكن اجتماع ضدين في عين واحدة. والصحيح أن نقول أنه من قال، لأن هناك جمهور العلماء يرون أن الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة، وهو الصحيح الله يرضى عنك يا أستاذ أرندا، وهو صحيح أنه أن الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة. لكن سنرى المسألة كيف تكون النظرة الأصولية لهذا الباب، النظرة الأصولية لهذا الباب. أقول إخوتي الكرام، مسألة مطلق نهي يقتضي الفساد أم لا، النهي الذي يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل نقول بأن من فعله في عبادة تبطل العبادة أم لا تبطل؟ الأصل أن مطلق نهي يقتضي الفساد، هذا هو الأصل، الأصل أن مطلق نهي يقتضي الفساد. لكن دعنا نرى، لأن هناك عبادات رأيناها ورد وتوارد عليها النهي وكانت صحيحة، لا سيما عندنا الآن الخلاف بين الجمهور وبين الأحناف الحنفية، لأن الحنفية يرون في التفريق بين ما جاء النهي عن أصله دون وصفه وما عن وصف يكون فاسدا عنده. وطبعا هذه ليست فيها كبير تأثير في العبادات دون المعاملات، المعاملات فيها كبير تأثير لأنه يصحح العقد، العقد الفاسد يصححه، لكن الفاسدة ما يستطيع أن يصححها، ولا أحد يقول بأنه يقول بصحته. البطلان والفساد شيء واحد، لكن ويتفقون أيضا في مسألة انفكاك الجهة، لكن هذا في التأصيل، ففي التأصيل يتفقون وعند التطبيق يختلفون جدا، وهذه مسائل عجيبة جدا جدا. اتفقوا على التأصيل بأن مطلق النهي يقتضي الفساد إن لم تكن الجهة منفكة فهو يقتضي الفساد،
وأما إذا كانت الجهة منفكة فإنه لا يقتضي الفساد. وش معناها هذه؟ معناها أن 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 النهي الذي ورد على العين فيه وجهان متغايران، فيه وجهان متغايران، والوجهان المتغايران هو مسألة الجهة المنفكة. كيف يعرفها طالب العلم؟ العموم، إنه يجد النهي عن هذا الوجه المتغير هنا، يجد أن النهي الوارد على هذا الوجه نهي عام، أو يجده نهيا عاما داخل العبادة التي ورد النهي فيها وخارجها، فيعرف أن الجهة منفكة، وجه متغير، لأنه ليس مقصود بأصل العبادة وذاتها، بل هو على التعميم، كمن ستر عورته بحرير. فهذه الصلاة عند الجمهور صحيحة، حتى صلاة فرض مغصوبة كالثوبين صحيحة، والوضوء بالماء المغصوب نفس الأمر صحيح، وعند الحنابلة في الراجح أنه فهنا بينظر في المسألة هل لها وجهان، لهما وجهان متغيران أم لا، وهذه معناها كما قلت هي المسمى بالجهة المفكة. نعم. لذلك الكلام على هذه القضية وقضية منطق ما يقتضي الفساد إن شاء الله سنأتي بكثير من الأمثلة عليها وبينها، لكن ما دام المصنف تعجل في الأرض المغصوبة فنقول أنه ينصب إلى ذات على ذات المسألة، على ذات المسألة، أو نهي ينصب على وصف ملازم لهذا للذات، أو وصف خارجي متغير. إذا انصب على ذات المسألة كحرمة الخمر، حرمة الميتة، حرمة ثمن الكلب، حرمة ثمن مهر البغي، حلوان الكاهن، هذا كله محرم لذاته. فهنا إذا معنى ذلك أن 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 أنه مطلق نهي هنا يقتضي الفساد، مطلق النهي يقتضي الفساد، النهي من حج فلم يفسق ولم يرفث، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فمن رفث فمن جامع في الحج فيكون هنا النهي لذاته أو لوصفه، فيكون الحج باطلا يفسد، وعليه حج مقابل، طيب عليه ذبح، التعاقد، باع الكلب أو تكهن فأخذ حلوان الكاهن أجرة على الكهانة، كل ذلك العقود كلها باطلة والأموال لا تملك وتكون محرمة، ثمن أو أجرة الزنا حرام، كل هذه العقود باطلة، وهذا نهي على الذات، نهي الوصف، لكن الوصف ملازم للذات لا ينفك عنه، كالربا، ربا التفاضل اللي هو الصرف، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين، والذهب لابد أن يكون متماثلا. فهذا التعامل يكون أيضا باطلا، وإذا كان الوصف متغير فإنه لا يبطل. وهذا مزيد الأمثلة عليه تأتي بختام الكلام على قاعدة المحرم، لكن هنا نقول له في هذا في الأرض المغصوبة الجمهور يرون أن الأرض الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة، ورؤية الجمهور في هذا الباب لها أدلة كثيرة، منها أن هذه الأرض المغصوبة نعم المعصية في غصبها وليست المعصية في الصلاة عليها، المعصية في غصبها وليست الصلاة في وليس النهي في أو المعصية في الصلاة في الصلاة عليها، فيكون هنا النهي ليس راجعا لذات المنهي عنه. وذاك هو إيش قال؟ قال وعند من صححها بالرواية عن أحمد، وهو قول الجمهور والأصح، النهي إما يرجع إلى ذات المنهي عنه أو يرجع إلى إيش؟ إلى غيره. فهنا النهي هنا راجع لوصف ليس ملازما، راجع الوصف ليس ملازما، لأن كما قلت لك علامة أن تعرف أن هذا الوصف ملازم أو غير ملازم انظر لعمومه، عممها. غصب الأرض سواء صلى عليها أو لم يصلي عليها محرمة أم لا؟ تريدها محرمة، يبقى إذن بالتعميم هي حرام، حرام ليس للصلاة لأجل الصلاة، ده هي حرام في كل شيء على التعميم. لذلك أنا علماؤنا يرون بأن الصلاة في الأرض المغصوبة بأن الجهة مفكة، أن الجهة هنا جهة مفكة، وأنه قد أتى بقربة وهي الصلاة، وأتى بمعصية وهي الغصب الذي تعم على العموم، فيكون أثم بهذه المعصية وصلاته تصح ويؤجر على الصلاة أيضا. يبقى هنا الثواب والعقاب، الوجوب والحرمة لم يتوارد على عين واحدة، بل توارد في العين على جهتين متغايرتين، في العين على جهتين متغايرتين. فهنا الجهة مفكة وجهة مغايرة، والنهي عليها ينصب عليها، إذن أثم بالغصب. طب غصب الأرض ولم يصلي عليها آثم ولا غير آثم؟ آثم. آثم وصلى عليها، غصب وصلى عليها آثم أيضا، يبقى في العموم آثم. فإذا لنا أن نقول في هذا الباب صلى صلاة عليها أمرنا، صلى صلاة عليها أمرنا فكانت صحيحة ويؤجر عليها. وثاب عليها غصبا لك الرد تكون باطلة. فإن كان نهي منصبا على الذات سنبينه إن شاء الله في قاعدة نختتمها بالكلام على كل المحرم. قال فيضاد وجوبه، أن إيجاب مثل هذه المنهيات مع قيام النهي عنها متضاد قطعا، لأنه يقتضي أن يكون مطلوب الوجود والعدم، يتوارد على 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 عين واحدة، حرام حلال، ثواب عقاب، وهذا لا يمكن اجتماع الضدين في عين واحدة، المتوارد على عين واحدة لا يصح إلا إذا كان له كما قلنا جهتان متغايرتان، جهتان متغايرتان. لذلك شوف وصف هنا، قال أو إلى صفته كالصلاة في السكر والحيض. هذا مثل ضربه للمنهي عنه لوصف ملازم للذات، فهذا منهي عنه لوصف ملازم للذات. فحالة كونها حائضا الصلاة ممنوعة منها، لما؟ لوصف عارض مانع للصلاة وهو الحيض. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل نساء المحيض. قال أليست إذا حاضت لم تصلي لم تصم؟ خبر يؤدي الإنشاء. فهذا اسمه وصف ملازم للذات، والوصف الملازم للذات تبطل به العبادة. فلو صلت حائضا صلاتها باطلة، ما قد تكون آثمة لأنها خالفت النص أو خالفت الشرع. والصلاة حال السكر أيضا، قال الله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، نهاه أن يصلي حالة كونه مخمورا، فهذا وصف أيضا ملازم للذات. فلو صلى حالة كونه مخمورا فالصلاة باطلة. فهو وصف أيضا، فالنهي هنا وصف أو إلى صفة نسحات ضعيف لجاء في هذا الباب. نعم، قال ومحذور والوطن الممنوع والحرام بمعنى، فلذلك يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا حراما، يعني لا يتوردان على عين واحد. هو عند من صحح النهي إما أن يرجع إلى ذات المني عنه فيضاد وجوبه، يعني ما يصح أن يكون واجبا حراما. أو إلى صفته كالصلاة في السكر والحيض، هذه الصفة الملازمة للذات. قال والأماكن السبعة، كأنه عطف الأماكن السبعة على مسألة الوصف الملازم للذات، وهذا خطأ، وهذا وصف منفك، هذا وصف منفك، لأنه جعل الأرض مغصوبة منها، يقول كالمزبلة والمجزرة والمقبرة وقراءة الطريق والحمام ومعاطي الإبل والمسجد في قبر أيضا. وفوق ظهر بيت الله لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبعة مواطن وذكر هذه المواطن السبعة. وهذا حديث ضعيف لم يصح. بل الذي صح للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بأبي هو أمي الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة. الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن معاطن الإبل أن يصلي فيها المرء، وأمر بالصلاة في مرابض الغنم. هذه أيضا الأماكن، وطبعا الصلاة في معاطن الإبل حرمها من أجل هيجان الإبل لا من أجل النجاسة، على ما قال جمهور العلماء، لا من أجل النجاسة، لأمر آخر، لأنها خلقت مما خلق منه الشياطين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان أو معاطن إبل. وقد قالت الطيب طهور أمتي قالت لها الأرض مسجدا، الأرض كل الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا. فبيقول الأماكن السبعة في هذا الباب، وهل إذا صلى في مرابط معاطن الإبل تبطل صلاته؟ الصحيح في هذا الباب لا تبطل الصلاة في معاطن الإبل، لا تبطل الصلاة لأنها ليست للنجاسة، أما المجزرة والحمام هي تبطل من أجل النجاسة. لأن النهي عن الصلاة في المقبرة أو المجزرة والحمام من أجل النجاسة، وطهارة الموضع وصف ملازم للذات، أما في معاطن الإبل وصف مغاير للذات، وصف مغاير للذات. فلذلك قلنا تصح هنا ولا تصح هنا. قال والأوقات الخمسة، هو قال كل ذلك بأنه أوصف إيش؟ أوصف ملازمة للذات. وطبعا هو مراجع في هذا الباب لأنه لم يصف فيما قال، وأيضا حتى في الصلاة في الأرض المغصوبة ليس صوابا أن نقول بأنها باطلة. والصحيح عند جماهير أهل العلم هو الراجح تأصيليا أن الصلاة صحيحة، ويأثم بالغصب عموما، يأثم بالغصب عموما. قال والأوقات الخمسة، ويقصد بالأوقات الخمسة الأوقات المنهي عنها التي نهى الشارع عنها فيها الصلاة، اللي هي طلوع الفجر حتى تشرق الشمس، وغروب وبعد العصر حتى تغرب الشمس. في حديث ابن عباس رضي الله عنه أرضاه حدثني رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن 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 النبي نهى عن صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ونهى عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ونهى أيضا عن الصلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وأيضا عند قيامها على الزوال نهى، لأنها الهجير هذا عند قيامها عند الزوال حتى تزول، وعند قيامها حتى تزول، وأيضا إذا شرعت في الغروب حتى يتم الغروب. هذه قال إن هذه الأوقات التي تبطل بذلك للوصف الملازم للذات، والحق أنها ليست وصفا ملازما للذات. والدلاء على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم قضاء صلاة سنة الظهر بعد العصر، فهذا دل على أن النهي هنا ليس وصفا للذات. ولذلك الصلاة ذات السبب تصح في هذا الباب. وأما في العقود فالحق أن العقود هنا يبدأ الأثر في الخلاف بين الأحناف في مسائل الفاسد والباطل. وهي أيضا على نفس التطبيق، سنبين الأمثلة إن شاء الله، يعني نعطي لكم القاعدة، قاعدة نطق لكم القول فيها بأمثلة كثيرة جدا. لكن ننهي إلى هذه. إذن أي أن أبا حنيفة سمى المنهي عنه هنا لصفه فهو فاسق، المتواتر يكون واضح. قد قد يكون الخلاف فيه لفظيا، وقد تأتي الحقيقة عند الخلاف في مسائل التطبيق على مسائل البيوع وال. فهو يقول الصلاة مشروعة بقوله وأقيموا الصلاة، وإيقاعها حال السكر أو الحيض أو الأوقات أو الماكن المنهي عنها هو ممنوع، فمطلوبية الصلاة من حيث ذاتها تجوز، وتعلق النهي بها من جهة أوصافها دليل المنع، فلذلك يقول هي فاسدة. هو قال وعندنا وعند الشافعية أنه من القسم الأول، لكن لا يقال بأن الأحناف أيضا يقولون بصحة الصلاة في هذا الباب إلا فيما بينت لكم على الوصف المغير. وعندنا عند الشافعية أنه من القسم الأول، يعني من القسم المانع عنه لذاته، يعني الصلاة تبطل في ذلك، طبعا على التفصيل. وإلا في الشافعية أنفسهم في الأوقات الخمسة يقولون أن الصلاة ذات السبب تصح. لذلك قلت لكم محس النظر في مسألة المغايرة عند التوارد على عين واحدة، المغايرة عند التوارد على عين واحدة. بطلة شفعية نعم. والسكر دون النهي عن الوصف الملازم للذات، النهي عن الوصف الملازم للذات نعم. قال أو لا إلى واحد منهما كلبس الحريري. الأساس من أقسام النهي هو أن يعود إلى إيش؟ وصف مغير كأمين كما قلنا. فالصلاة تلبس الحريم، وعن الغش أيضا والغبن في العقود نفس الأمر. وهذا سيأتينا المصلي فيه جامع بين القربة والمكروه. فالقربة حرير، لأن النبي قال لا تلبس الحريم فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، يعني على التعميم على ما وصفنا لكم. فالوصف صار إيش؟ صار مغيرا. فإذا كان الوصف مغيرا صحت الصلاة على ما يقول، وآثم بلبس الحرير. تتم للباب لأنه المصنف لم يهتم بهذه المسألة واهتمامها مهم، حتى نأتي إلى القاعدة المهمة بعدها وهي قاعدة منطقنا يقتضي الفساد، نفرد لها قولا لأننا جئنا عن الوقت. وأنا عندي أيضا الدروس في هذا الباب. نقول بالنسبة للمحرم له صيغ كثيرة، يعني ما انشغل المصنف بصيغ المحرم، ونحن أيضا تتمة للباب لأننا نريد أن نبين المسائل المهمة في الأصول استيعاب، وليخرج طالب العلم من هذه الدروس دروس الأصول ملما بجميع أحكام الأصول، ويعرف كيف يطبق. وصيغ التحريم كثيرة، منها التصريح بالتحريم كما قال الله جل في علاه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وأيضا كقول الله جل في علاه وقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى آخر الآيات. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال للرجل ويعطيه الخمر قال ألم تعلم بأن الله حرم شربها، فسره رجل قال بما سررته، قال سررته أن يستفيد بثمنها، قال أما علمت أن الذي حرم شربها قد حرم ثمنها. شفاك الله أبراهيم جمال، أتم الله عليك النعمة والشفاء وعجل لك بذلك. نعم. وأيضا يأتي بمعنى النهي، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث في غزوة خيبر إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. وفيها أيضا لا النهية، لأن هي من صيغ المحرم، قال لا قال ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا تقربوا الزنا إنه كان فحشة ومقتا وساء سبيلا، ولا تقربوا مال اليتيم حتى يبلغ أشده. وقد يأتي المحرم بصيغة الأمر، الأمر اللي هو طلب الكف على وجه اللزوم كما قلنا، كما قال الله تعالى، قال في تحريم الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فاجتنبوه أمر ويدل على الحرمة، فيدل على الحرمة فاجتنبوه. وأيضا في قول الله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. وأقسام المحرم هو المحرم تحريما مؤكدا كتحريم الكبائر، وأيضا المحرم من الصغائر. فالأقسام المحرم كبائر وصغائر، والدلع على ذلك قول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقول الله تعالى: الذين يجتنبون كبائر ما ينهون عنه، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. نعم، واللمم هو الصغائر. ومن علامات الكبائر، فإذا قسم الله المعاصي إلى كبائر وإلى صغائر. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وقال: ألا أدلكم على أكبر الكبائر. نعم، فإذا قسم الشرع المعاصي إلى كبائر وإلى صغائر، لأن هذا يتبعه أحكام وهذا يتبعه أحكام، وجعل علامات على الكبائر. من هذه العلامات التهديد بالنار، التهديد والوعيد بالنار: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أو أن يكون لها حد، كحد الخمر وحد الزنا وحد القذف. والسارق والسارقة والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. والفارق بين الكبيرة والصغيرة أن الكبائر لها حسنات ماحيات، الصغائر لها حسنات ماحيات من الذكر والاستغفار والصلوات والوضوء. قال: لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه المرء خمس مرات في يوم والليلة أيبقى من ضرني من شيء أو يبقي من ضرني من شيء؟ قالوا: لا يبقى من ضرني من شيء. وأيضا في حديث حذيفة عندما قال: أحفظ شيئا من الفتن، قال: فتنة رجل في أهلي وماله تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال: لست عن هذا أسأل. المهم أنها ده فارق. وأيضا السيئات الكبار الكبائر يمحوها الحسنات الكبار، كالهجرة كالجهاد في سبيل الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مش قال فيغفر له مع أول دفعة من دمه، كبيرة وصغيرة. والحج أيضا المبرور، من حج في الأنفس قال مرفث رجع كيوم ولدته أم. ومن ذلك أيضا أن يتبرأ: ليس منا من حمل علينا السلاح، من غشانا فليس منا. نعم، أو لعن فاعل المحرم يدل على الكبيرة: لعن في الخمر عشرا، لعن الله في الخمر عشرا، لعن الله النامصة المتنمصة، هذه كبائر. يعني المرأة تنتف الحاجب لها وتقع في اللعن، كبيرة من الكبائر. عليكم السلام ورحمة الله. محمد صابر: لما تتخلف عن الدروس يا حبيبي؟ والأستاذ أشرف أيضا أراه يعني يتقاعس، وما كان هذا من دأبه. فاللعن أيضا كما قلنا يدل على الكبائر. طيب، ويبقى لنا الختام في ذلك، وإن شاء الله الدرس القادم نأتي بقاعدة كاملة، قاعدة مطلق لا يقتضي الفساد، لأنها صراحة مهمة جدا، وإنها تبين التمايز بين المحرم وبين غيره. والحرام ينقسم إلى حرام لذاته وحرام لغيره. فما كان حراما لذاته فيغلظ فيه، وما كان حراما لغيره يخفف فيه، لأن الحرام لغيره تحريم وتحريم وسائل، ومن كان محرم لذاته تحريم وتحريم مقاصد. والتخفيف بذلك كريم الفضل وغيره، رخص النبي في العراية، أيضا ما منع سد للزريعة أبيح للمصلحة الراجحة، الصلاة في المسجد الذي فيه قبر مع أن النهي ورد عنه، قال: لا أنت الله على عود النصارى تغضوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. نعم، الصلاة في المقبرة، وهذا سيأتي إن شاء الله في باب مطلق لا يقتضي الفساد أم لا. فالصلاة في المقبرة هنا في هذا الباب تحريمها تحريم وسائل لا مقاصد، وإن كان الحنابلة يرون أن تحريمها تحريم مقاصد لا وسائل، والصحيح أن تحريمها تحريم وسائل لا تحريم مقاصد. لذلك قلنا في الصلاة في المسجد في قبل ما منع سد للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. نقف عند هذا نكون قد انتهينا من المحظور، لكن يبقى لنا إتماما للفائدة قاعدة مطلق ما يقتضي الفساد. تفضل تفضل أستاذ حسن تفضل، لو كان عندكم أسئلة تفضلوا الآن، احنا انتهينا. هذا الدرس صعب بعض الشيء، ليس كذلك، لكن اصبري تنالي يا أستاذة قلبي دليلي. الصبر في طلب العلم مهم جدا، مهم جدا، له الخير الكبير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تأخرت جدا يا عائشة، فات منك الدرس أعتقد. لو في أسئلة تفضلوا. أيضا نور القرآن كذلك قال ذلك. رضي الله عنك يا أستاذة عائشة، رضي الله عنك يا محسن متابع جدا. طيب الحمد لله أنك متابع، هذا يسعدني جدا أستاذ أشرف، وهذه حالتك وهذه عادتك، ولذلك أنا أريد أن تكون كذلك. أبو عائشة جزاه الله خيرا قال درس ممتع للغاية، هذا فضلك يا أبا عائشة رضي الله عنك وأحسن الله عليك. صراحة الأصول لها ذوق، الإنسان لو تمتع بهذا العلم سيتقن العلوم بأسرها دون 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 استثناء. نفع الله بكم جميعا. لو في أسئلة تفضلوا، ولو انتهت الأسئلة يبقى معادنا إن شاء الله. مع أنا عندي علاج طبيعي، مش ما أدري سأذهب ولا ما أذهب، لأن هناك مشكلة مع بعض الإخوة، يعني نزاع صدري بين ما أدري ماذا أفعل معه، وهذا كله في حقل الالتزام. محمد صابر، أنا لم أرى حضورك إلا نادرا، لذلك عاتبتك. من يومين ما تتواجدين يا سكينة، وما أدري ما عهدنا عليك تقاعس قط، وفي تقاعس هنا ملحوظ من حضرتك، ما يكون هذا صعب جدا. رضي الله عنك أستاذ أشرف، رفع الله مقامك. رضي الله عنك يا عائشة، رضي الله عنك، جزاك الله خيرا. أنا أقول الواجب لا يشرط معه النية، لكن هو عمل صالح في هذه 10 أيام أن يقضي جائز. صحيح قول كما أن القدر نظام التوحيد فالمقاصد نظام التشريع. نعم صحيح، نعم كلام صحيح. رضي الله عنك أبا عائشة، نفع الله بك الأمة الإسلامية. أمين أمين. ماذا عن موعد محاضرة جامعة العلا اليوم الساعة 10؟ لأنه قد لا أكون في العلاج الطبيعي لكن أكون في النزاعات الموجودة بين الإخوة، فاجعلها يعني أعلنوا عنها على الساعة 10 أفضل، على الساعة 10 أفضل. رضي الله عنك أبا عمار. لا لا لا، الذي يستعمل شيئا خشنا في الغسل لا يدخل فيها، لا يدخل فيها، هذا اسمه غلو. استغفر الله استغفر الله، ليس كذلك أبا عائشة، ليس كذلك قلامة أظافر أهل الخير والفضل من علمائنا ونبلائنا. والكلام الطيب ابن الجوزي نقل أخونا الفاضل الشريف، تأملت عجبا وهو أن كل شيء نفيس خطير يطول طريقه ويكثر التعب في تحصيله، فإن العلم لما كان أشرف الأشياء لم يحصل إلا بالتعب والسهر. نعم، ولذلك الإمام مالك قال لا يحوز هذا العلم غني. دكتور تامر، زينة المجالس يا دكتور تامر، أنت تاج رأسنا. بيقول شكر الله لكم حقد الحج بين السنة والشيعة، رجعت من دار الملك العقدية لأنها تشهد بفضل الله إقبالا كبيرا من الإخوة والأخوات من مختلف مستويات ومن مختلف أنحاء العالم. إن شاء الله أبشر خيرا يا أستاذ، أبشر خيرا. الدروس دروسنا الدرس القادم هيكون بلغة المرام في جامعة لجامعة العلا الساعة 10 إن شاء الله، بعد كده دروسنا الليلية. إن انتهيت بدري سأبدأ دروسنا، إن لم أبتدي سيكون بعدها إن شاء الله. طيب إذا الأسئلة انتهت، جزاكم الله خيرا. لا لست منارة ولا شيء أبا عائشة، هذا فضلك وكرمك وعيونك الجميلة، فكل جميل لا يرى الناس إلا بجميله هو. يا سكينة اتقي الله، أنت اعتذرت كثيرا وتخلفت كثيرا وهذا أمر لا يرضي، لا يرضي ولا أقبله. رضي الله عنك أنيس، أحسن الله عليك. سائلة تقول أريد أن أضحي عن زوجي المتوفى، وقالت هل يجوز أن أضحي في بلد آخر؟ نعم يجوز. هل يجوز أن أبيع عن زوجي الميت وأهل بيتي؟ نعم يجوز. هل المعتدة أن تعتد في بيت أهلها إن كان زوجها لا بيت له؟ البيت الذي جاء فيه خبر الموت تعتد فيه، فإن لم يكن ولا تستطيع إذن تعتد. نعم صاحب طريق الحق يقول الاسكندريه يقول شرف العلم شرف المعمور شرف المعلوم وشرف العالي في العلم. واخذتها كيف اخذتها صاحب الحق وطريق الحق رضي الله عنك. نعم ادين الله بذلك. انا احضر لكن من حساب اختي. طيب خلاص الحمد لله انتهى الموضوع. هذا الذي اريده، لان هذا الذي اعهده عن حضرتك، ولا سيما ان الله تعالى يصدرك، فانا ما احب ان يتصدر احد الا ان يكون ممتلئا، وانتم كذلك رضي الله عنكم. أنا ما أرى سؤالك يا أستاذ مجد عمرات، وين سؤالك؟ أجبته 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 لك. وفيك بارك يا جمال، أحسن الله عليك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معظم الأسئلة في المكسر وفي الفيس أنا أجبتها أجبتها. رضي الله عنك يا أم عبد الله، جزاكم الله خيرا سكين، أحسن الله عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.